صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين لا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية، ومسألتنا هذه الليلة ترتبط بنجاسة الكافر. من الكافر النجس؟ الكافر هو كل من لا يتبع الدين الإسلامي من أصناف الكفار وأتباع الديانات الباطلة. ولكن لابد أن نكمل تعريف الكافر، لأنه بعض التفاصيل لابد من الالتفات إليها. كل من ينكر أيضا من الكافر، كل من ينكر حكما من أحكام الإسلام الذي أو التي أجمع عليها المسلمون جميعا، وهو المسمى بالضرورة. مثلا واحد ينكر الصلاة، ينكر مؤنث تارك للصلاة، ينكر الصلاة، يقول ماكو صلاة في الإسلام. ينكر الحج، يقول ماكو حج. ينكر الخمس بالنسبة إلى ضرورة مذهب، هذه ما تدخل. زين، لو أنه ينكر الزكاة، هذه الزكاة تكون للإسلام جميعا. شاهدنا إذا أنكر حكما من أحكام الإسلام أجمع عليه المسلمون، هذا يكون كافرا نجسا. أهل الكتاب، أهل الكتاب لا يتبعون الدين الإسلامي كما هو واضح. اليهود والنصارى ما حكمهم؟ يدخلون ضمن الكافر أو لا يدخلون؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الأحوط وجوبا أن يترتب عليهم أحكام الكافر النجس، أحكام النجاسة. يصدق عليهم عنوان الكافر، كيف يصدق؟ ليش الاحتياط؟ هذا كله شغل الفقيه. احنا كمكلفين أهل الكتاب اليهود والنصارى على الأحوط وجوبا عند السيد الخوي ترتب عليهم أحكام النجاسة. نعم، السيد السستاني عند ترتيب أحكام النجاسة عليهم على الأحوط استحبابا، يعني يستحب لك أن ترتب عليهم أحكام النجاسة. زين، أيضا يبقى بعد الكلام الناصبي الغالي الخارجي، هذول كلهم محكومون بالكفر. الناصبي من ينصب العداء لمحمد وآله، الغالي الذي يؤله أمير المؤمنين، الخارجي الذي يكفر أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذول كلهم الأصناف الثلاثة محكومون بالنجاسة. نعم، السيد السستاني عنده تفاصيل له الأصناف الثلاثة، كأنما زيادة شروط، زيادة نظر كذا، عند تفاصيل تطلب في منهاج الصالحين للسيد السستاني. لكن عموما هذول عند السيد الخوئي مثلا هذول محكومين بالنجاسة. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية. اذكروا محمدا المحمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قصة عالم هذه الليلة، نطرح قصة أخرى للشيخ الأعظم الأنصاري. شيخ الأعظم الأنصاري كما ذكرنا بعض القصص الواردة عن لا تفسير لها سوى أن له اتصال بالمعصوم، من ضمنها ما نقله الشيخ محمد حسين الكاظمي. يقول يوم من الأيام، ليلة من الليالي، كنت في زيارة الحسين سلام الله عليه في الحرم الشريف. دخلت إلى الحرم، أسندت ظهري إلى الباب وتوجهت إلى الضريح الحسيني. يقول صرت أزور الحسين، أطلب حوائجي، شوية مر إلى جانبي الشيخ الأعظم فأعطاني كيسا من المال وقال لي: هذا المال نصف المبلغ لك والنصف الآخر توزعه على المستحقين من طلبة العلوم الشرعية أو الدينية. يقول الشيخ رجعت إلى بيتي، فتحت الكيس، شفت المال، فخطر في بالي خاطر، يقول بيني وبين نفسي، قلت ليش ما هذا المبلغ أستعين به على سداد ديوني، ثم أهيئ بما يساوي نصف المبلغ لطلبة العلوم الدينية، يعني أعجل سداد الدين ثم أهيئ. يقول هالشكل أنا أتكلم ويا نفسي. الليلة الثانية رحت زيارة الحسين. يقول شوية مر الشيخ الأعظم، همس في أذني، قال لي: لا تؤخر إعطاء المستحقين من طلبة العلوم، لا تؤخره، أعطهم إياه، وأما سداد قرضك فإن شاء الله سوف نعطيك المال الذي يسدد قرضك. يقول الشيخ الأنصاري: لا مطلع على نيتك، ولا يعرف عندي قرض، ولا أصلا أحد أخبر بيني وبين نفسي. يقول هو نفس الشيخ محمد حسين الكاظم، يقول فعلم أن لهذا الشيخ مقاما عظيما عند الله بحيث يطلعه على ذلك. هذا ما يرتبط بالقصة. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى حديثنا حول حسن الظن بالله عز وجل. إذا نريد نلخص الكلام اللي تم من أول الشهر في الموضوعات، كان الكلام 5 ليالي تقريبا حول الصيام أو أشياء ترتبط به، ثم فصلنا حول اسم السيدة زهراء فاطمة بليلة، ثم ذكرنا 3 ليالي الحديث كان حول سوء الظن بالمؤمن، ثم ليلتين حول حسن الظن بالله واجتناب سوء الظن بالله، وهذه الليلة الثالثة لهذا الموضوع وهي الختام، ثم نذهب إلى موضوع غير ذلك. هذه الليلة لدينا أمران. الأمر الأول: ما أثر الاعتقاد بحسن الظن إلى الله بالله عز وجل، أو نقول الاطمئنان إلى حسن الظن لله، حتى نحافظ على العبارة اللي ذكرتها الرواية في الحديث القدسي: وإلى حسن الظن بي فليطمئن. ما أثر الاطمئنان إلى حسن الظن بالله، وما أثر سوء الظن بالله عز وجل؟ هذا في الأمر الأول. نذكر رواية، نقف عندها، نبين بعض مفرداتها. ثم في الأمر الثاني نطرح قصة ذكرها أهل البيت سلام الله عليهم، 3 روايات حدثت بهذا الموقف الذي يكون في يوم القيامة لمن أحسن، لرجل أحسن الظن بالله عز وجل. فهذا الأمران نطرحهما. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الأمر الأول: أثر الاطمئنان إلى حسن الظن بالله، وكذلك أثر سوء الظن بالله. في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يعني يقول: وجدنا في كتاب علي، احنا خلنا نستطرد شوية، كتاب علي، هل كتب اللي جاءت عن علي بن أبي طالب موجودة عند الأئمة؟ شنو الفائدة منها إذا كانوا هم يعلموا الغيب؟ وإذا كانوا يعلمون علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وما سيكون، إذن لماذا هذه الكتب؟ هذا السؤال يطرح، ربما أكو شيء في ذهن الإنسان، وهو إذا واحد عنده كتاب ويعلم به فإنه لا يستفيد من الكتاب. فائدة وجود الكتاب عند الإنسان بدفتيه بالخط ليست محصورة في تناول ما في الكتاب. قل شنو هذا الكلام؟ يعني أحيانا الكتاب يكون دوره دور الوثيقة. إذا ظهر الإمام أجل الله له الفرج، تلك الكتب التي كانت عنده بخط أمير المؤمنين وما عنده من مواريث الأنبياء والمرسلين تكون أدلة، مثل ما نقول وثائقيات موجودة لديه تشهد على صدقه. وهذا نوع أو شيء من الحكمة وليس استغراق لفائدة الكتاب. الإمام الباقر سلام الله عليه أيضا من الفوائد أنه يقول لمن موجود في زمنه، ترى إحنا عندنا اتصال واحد بعد واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل وجدت، والناس تسمع، وجدنا في كتاب علي أن رسول الله قال وهو على المنبر والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين. احنا عدة أمور لابد نلاحظها. أولا، الرواية في صدد ذكر مقتضيات خير الدنيا والآخرة. شنو معنى ذلك؟ يعني الإنسان حتى يحصل على خير الدنيا والآخرة لازم يوفر المقتضيات حتى يستلم خير الدنيا والآخرة ويرفع الموانع. الرواية جاية تبين المقتضيات وبعض الموانع. شنو المقتضيات؟ أربعة: حسن الظن بالله، رجاء الله، حسن الخلق، الكف عن اغتياب المؤمنين. هذا أمر. الأمر الثاني، خير الدنيا والآخرة، احنا نسمع الدنيا أساسا ما فيها خير، فشلون يجي في الروايات خير الدنيا؟ يعني الآن ما عرفنا الدنيا مذمومة أو ليست مذمومة؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن الدنيا المذمومة الدنيا التي تكون منفصلة عن الآخرة، بمعنى تطلب لذاتها. يعني متى يذم طلب الدنيا؟ طلب الدنيا مذموم لكن ليس على إطلاقه. إذا كان طلب الدنيا للدنيا فقط هذا مذموم، مثل اللي يجمع المال حبا في الأوراق، حبا لأن هذه أوراق وإليها قيمة حتى لو يكدسها في البنك أو كذا، حبا في جمع الأوراق، شغفا تعلقا بالمادة إلى هذه الدرجة. كذلك الدنيا مذمومة إذا كانت تطلب لنفسها، لكن لو طلبت لغيرها شلون؟ يعني طلبت كتوصل إلى الآخرة وسعادة الآخرة، لا، مطلوب من الإنسان يطلبها. يقول عادي يعني أطلب، إذا طلبك للدنيا لأجل التقرب إلى الله عز وجل وتحصيل السعادة في الآخرة، بالعكس مطلوب من الإنسان أن يطلب، مثل ما هو مطلوب منه يكد على عياله، مثل ما هو مطلوب. هذه الرواية تقول المؤمن يعطى خير الدنيا والآخرة بهالأربع الأمور. ثم تتمت الرواية: والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا. هم هذا الآن يحصر النبي صلى الله عليه وآله في أسباب تعذيب المؤمن. المؤمن يعذب، نعم يعذب، لكن أكو مقتضيات هو أوجدها للعذاب. لا يخلد في النار، هذا أمر قطعي، لكن يعذب يعذب. شنو الأشياء اللي تخلي المؤمن يعذب؟ إلا بسوء ظنه بالله، تاب ومستغفر لكن سيء الظن بالله، يقول ما أظن أن الله يغفر لي مثلا، بسوء ظنه بالله وتقصيره في رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. يبقى سؤال في هذا الأمر، وهو ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الرجاء؟ على واحد يسأل يقول أنا أريد أن أرجو الله وأريد أن أحسن الظن بالله، شنو الفرق بين الأمرين؟ فأجاب بعض العلماء وقال الفرق أن الرجاء يسبق بعمل. يعني متى يقول الإنسان أنا رجوت الله؟ إذا كان قد قدم عملا يرجو أن يتقبله الله، مثلا أن يثيبه عليه رجاء لا استحقاقا، يرجو. زين، الرجاء مقدم عليه عمل، وحسن الظن ليس بالضرورة أن يكون هناك عمل. يعني المؤمن في كل أحواله بعد عمل قبل عمل على كل حال يحسن الظن بالله، ولكنه متى يكون راجيا؟ إذا كان قد قدم عملا. ولهذا في الرواية الذي لا إله إلا هو والذي لا إله إلا هو، شنو ذكرت الأربعة؟ فرقت حسن ظنه بالله ورجائه له، وذاك اللي يعذب بعد التوبة والاستغفار بسوء ظنه من الله وتقصيره في رجائه. التقصير الذي ينتاب العمل الذي يأتي بعده الرجاء. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، ينفع حسن الظن بالله في القرار الأخير لدخول جهنم. كفانا الله إياكم. هل موقف كشف عنه أهل البيت سلام الله عليهم، كشف عنه الإمام الصادق في روايتين، وكشف عنه الإمام الباقر. شنو هذا الموقف؟ يؤتى بعبد فيؤمر به إلى النار، يقول الله له ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول بلى يا رب، ويشهد على نفسه يعترف بلى يا رب، ولكن غلبت شهوتي، فإن تعذبني فبذنبي لن تظلمني. فيأمر الله به إلى النار، معترف والحكم صدر، خلاص الآن باقي التنفيذ، خذوه إلى النار. يصيح يا رب، شنو عنده؟ ما كان هذا ظني بك. في كل لحظة ما كان هذا ظني بك. فيقول الله له ما كان ظنك بي؟ شنو كنت تتوقع يعني؟ فيقول قد كان ظني بك أحسن الظن. فيأمر الله به إلى الجنة. شو تحول من النار إلى الجنة بسبب حسن الظن بالله. ويقول الله تبارك وتعالى لقد نفعك حسن الظن بي الساعة، ترى ما أنجاك من النار إلا لأنك أحسنت الظن بالله. لكن هذا الفرق قد قدم مقتضيات انضمت إلى حسن الظن بالله عز وجل، وإلا إذا كان هو قد كان ارتكب أعظم الفظائع والفجائع، هذا أصلا حسن ظن لا يسمى عنه حسن ظن، هذا يكذب على حاله، يقول بلسانه حسن ظن لكن في قرارة نفسه هو يعلم أنه لن يطمئن إلى حسن الظن بالله. قضية اطمئنان واستقرار نفس. القاتل للمؤمنين هذا ما يمكن يستقر في نفسه أن يحسن الظن بالله، لا تصدق. أظننت يا يزيد، في خطوة السيدة زينب سلام الله عليها، أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء فأصبحنا لك في أسار الظل نساق إليك سوقا في قطار، وأنت علينا الاقتدار أن بنا على الله هوانا كشفت عن مكنون نفسه أن بنا على الله هوانا وعليك منه كرامة وامتنانا. ظنيت يوما ضيقت بينا الوطية
Yeah.
شوقك على راس اليتيمة وظلت تنوح شوقك على راس اليتيمة وظلت تنوح تحبه وتشمه وتلذبه يحضر إليها الهاشميون فهذا علي بن الحسين قد دفن الحسين جثة بلا راس وهو ينادي أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة أنا أتمنى في جبيننا يا عم وما حصل لي حزين أنا بيدي جثة والراس الشام يا وصف زيار ما غسلوا ولا لفوه في كفن حسين يا حسين يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يلا عار تجور والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر ذنوبنا وتيسر أمورنا وتشفي مرضانا وت